بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المسألة 12، الغش. ابتداء المصنف رحمه الله يذكر لنا أن الغش حرام بلا خلاف، قام الإجماع على حرمته. الروايات التي دلت على الحرمة روايات مستفيضة وردت بألسنة، بل متواترة وردت بألسنة مختلفة. والتواتر الذي يشير إليه مصنفنا رضوان الله تعالى عليه يقصد به التواتر المعنوي، لأن هذه الروايات كلها تشترك في معنى واحد، وإن كان مفاد كل رواية يختلف في مضمونه مع الرواية الأخرى، لكن لازمها في نهاية المطاف هو حرمة الغش. المصنف يقول أنا هم راح أذكر لكم هذه الروايات تيمنا، اليوم عندنا قراءة فقط، قراءة الروايات وبيان أسانيدها وبيان مداليل. ها؟ قال الغش حرام بلا خلاف، وعدم الخلاف هنا إشارة إلى وجود الإجماع، عدم الخلاف هنا بمعنى الإجماع. والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمنا. الرواية الأولى، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة، رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، كلهم ثقات أجلاء. كان بعض أساتذتنا من يشوف هذا السند يقول هذا يرجى للمريض الشفاء إذا قرئ عليه لجلالة ما ورد فيه عن أبي عبد الله عليه السلام. وكلين أيضا إلى سند آخر لهذه الرواية. ليس من المسلمين من غشهم. البعض ناقشوا في دلالة هذه الرواية على التحريم، يقول هذه الدلالة دلالة أخلاقية، مسلم صدق مو مسلم، هو لا مسلم، هل أن دمه وماله يكون مباحا؟ لا أبدا، هذا مسلم. فإذا قضية أخلاقية، الصحيح أن هذه الرواية ظاهرة في التحريم، وهي تشير إلى التحريم بلسان شديد، شديدة في بيان الحرمة. تقول أن هناك دائرة هي دائرة الإسلام والمسلمين، من غش المسلمين خرج عن هذه الدائرة. أوضح من هذا اللسان في بيان التحريم ما هو واضح في بيان التحريم، هي تخرج ممارس الغش عن دائرة الإسلام والمسلمين. أو في بعض الروايات، ليس منا، بعض الأسانيد لهذه الرواية عن هشام بن سالم، ليس منا من غشنا. وفي رواية العيون بأسانيد قال رسوله، طبعا هذه الرواية فيها عدة مجاهيل ولذلك غير معتبرة سندا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. الكلام نفس الكلام، هذه رواية تريد أن تحرم، هذه العبارة تريد أن تحرم الغش بهذا اللسان عن طريق إخراج ممارسه عن دائرة الإسلام والمسلمين، أو ضره يضر بالمسلم أو يماكر المسلم. وفي عقاب الأعمال، هاي فيها عدة مجاهيل أو بعضهم ضعاف. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من غش مسلما، طبعا هذه تدل على حرمة الغش في فقرتين منها. فقرة الأولى راح تجينا أذكرها، من غش مسلما في بيع أو شراء في تجارة فليس منا، هاي فليس منا تدل على حرمة الغش باعتبار أن ممارس الغش خارج عن دائرة المسلمين، ويحشر مع اليهود يوم القيامة. هاي بها دلالة أو ما بها دلالة؟ البعض عاف ليس منا وتمسك بهاي الفقرة، يحشر مع اليهود طبعا خبث ليس منا أوضح من يحشر مع اليهود. هذا عقوب، هذا هذا سوى شيء لا أخلاقي، يوم القيامة الله يحشره مع اليهود. مو باللازم أن تدل على الحرمة، لكن على كل حال بعض يستفيد يقول ما شنو معنى الله يحشره مع اليهود إذا كان فعل شيئا غير محرما؟ لأنه من غش الناس فليس بمسلم. هاي الفقرة الأولى، فليس منا أو فليس بمسلم إلى أن قال ومن غشنا فليس منا، ومن غشنا فليس منا، ومن غشنا فليس منا، تأكيد عن خروج صاحبه ممارسه عن دائرة الإسلام. هذه كلها بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية، ويعني اللسان الأول المهم الإخراج عن دائرة المسلمين. اللسان الثاني، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. وكله إلى نفسه. خب البعض قالوا الرواية اللي تتوفر على ذكر النتائج لعمل من الأعمال، ذكر الآثار الوضعية لعمل من الأعمال، هذه الرواية لا تشير إلى الحرمة التكليفية، إلى حكم تكليفي، وإنما أنت إذا سويت هذه نتائج، هذا معنى الحرمة؟ لا، مو معنى الحرمة. يريد يوضح هذه القضية إرشادية، هذا العمل نتيجته وآثاره ثلاثة. أولا نزع الله بركة رزقه منه، اثنين أفسد عليه معيشة، أمور أخلاقية، ثلاثة وكله إلى نفسه. لكن بعض الأعلام دافع عن ظهور هذه الرواية في الحرمة في هذا المقطع، فإن الإيكال إلى النفس معناه أن هذا الإنسان يسقط من نظر الله سبحانه وتعالى ولن يكون الله حافظا له، وهذا عقاب جدا شديد، وبالتالي فلا يتناسب مع هذا الأثر إلا كون الشيء محرما. هسه بلي المباركة، زيادة البركة، الإفساد في المعيشة لا تدل على الحرمة، لكن سقوط الإنسان من نظر الله سبحانه وتعالى هذا يدل على عمق العقاب، وبالتالي فهو حرام. هاي الرواية الثانية. الرواية الرابعة، وفي مرسلة هشام، مو هشام طبعا، الصحيح هو عبيس بن هشام، مرسلة لأنه رواها هو عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله. طبعا عبيس بن هشام ثقة، لا عبيس بن هشام يا صريح، لا عبيس جو ذاكرة، لا عبيس بن هشام ثقة الرجل، لكن المشكلة في الرجل الذي بعده والذي لم يذكر لنا في الرواية. طبعا أقول في الوسائل ذكر سند آخر لهذه الرواية، وذاك السند عن طريق الشيخ الطوسي رحمه الله، أن الشيخ الطوسي رواها هذه الرواية بإسناده عن عبيس بن هشام عن أبي عبد الله، وبالتالي الرواية تكون صحيحة، لأنه من الشيخ الطوسي إلى عبيس سند صحيح، الإسناد صحيح، طريق الشيخ إلى عبيس صحيح، كما أنه لا يوجد فيها إرسال، وبالتالي فالرواية معتبرة تامة صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، فإن من غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. بعضهم قالوا وين الحرمة؟ وين الحرمة؟ شو تقولون اللي جاب هالمصنف إن وين الحرمة؟ هاي الرواية ها؟ بعد إياك نهي، إياك من صيغ النهي، والنهي ظاهر في الحرمة، لأنه من غش في ماله أو غش في أهله هذا أثر ونتيجة، هذا الأثر والنتيجة لا يلازم الحرمة. وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: الرواية غير تامة، رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب، إلى هنا الرواية تامة سندا. ابن محبوب هو الحسن بن محبوب السراج، وهو من الثقات الأجلاء، بل قيل من أصحاب الإجماع. عن أبي جميلة، هذا المفضل ابن صالح أبو جميلة، لكنه موضع خلاف. عن سعد الإسكاف، هذا سعد بن طريف، ثقة، سعد ثقة، لكن المشكلة في أبي جميلة المفضل. عن أبي جعفر عليه السلام، مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه، واحد قاعد يبيع، ما أرى طعامك إلا، بصاحب الطعام المقصود، ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام، قال له فوت إيدك وطلع من جوا طعام، ففعل فأخرج طعاما رديئا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. هذه الرواية حتى تدل على الحرمة لازم نستفيد الحرمة منين؟ من الخيانة، حتى يكون القرن بين الخيانة والغش يؤدي إلى الحرمة، حرمة الغش. أما إذا ما قلنا أن خيانة المسلمين محرمة، إذن الغش أول الكلام، من قال أن الغش محرم؟ فدلالة هذه الرواية نوقش فيها من أنها غير ظاهرة في الحرمة، إلا إذا أثبتنا ولو بدليل آخر حرمة الخيانة. ورواية موسى بن بكر، في بعض الأسان في بعض النسخ ذكر ابن بكير، لكن الصحيح ابن بكر. عن أبي الحسن عليه السلام، هذه الرواية رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى ابن بكر، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه. رواية، طبعا الرواية موثقة لأن موسى الواسطي ثقة، لكنه واقفي، طبعا على خلاف في واقفيته. أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين، ثم قال، فقطعه لازم يصير، ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. المصنف لما جاب النسخة اللي بها باء بشيء، إيش قال؟ قال إذن الرواية تصير مفادها بهذا النحو، حتى لا يباع، نائب الفاعل هو الدينار، هذا الدينار المغشوش، هذا النقد المزور، حتى لا يباع هذا الدينار بشيء. سكت الإمام، راح يبين تعليل ليش لا يباع هذا الدينار بشيء فيه غش. تعليله أن هذا البيع فيه غش، أن هذا البيع فيه غش، فهذا يستفاد منه حرمة بيع الشيء إذا كان فيه غش، حرمة الغش بالنتيجة في نهاية المطاف.
سيدنا القطعة النقدية ليس لها قيمة، ظاهرها يعني لعله قطعة ذهبية كانت أو فضة بالداخل، لعله حديد مثل خالد مثلا، لها قيمة معدلة.
بس هو ده يبيعها شنو؟
هو غش
ذهب، قاعد يبيعها دراهم، دنانير، قاعد يبيعها ذهب على أنها ذهب، فبالتالي بمجرد أن مزج بين الذهب والمادة والمعدن الآخر هو الصفر، راح يصير هذا غش. أي بل قيمتها تقل قطعا، بدل ما يخلي مقدار معين، بل لا، بدل هو أصلا بدل ما يخلي وزن معين من الذهب قلل إلى النصف أو قلل إلى ثلاثة أرباع.
الذهب موجود
ويقول السيد خو إلها قيمة بالنتيجة. الإمام عليه السلام أراد أن يكسر مادة الفساد، أراد أن ينهي مادة الفساد. وفي رواية، وقوله فيه غشون، جملة ابتدائية، يقول هذه مو تابعة للجملة السابقة، حتى لا يباع بشيء فيه غش، يعني هذه موصفة لقوله شيء، هذه موصفة، هاي الجملة جملة وصفية للشيء باعتبارها أنها جاءت بعد نكرة، وأن الجمل بعد النكرات صفات. لا، ليست جملة وصفية، وإنما هي جملة ابتدائية، فإذا كانت جملة ابتدائية فهي تعليل لتلك الجملة السابقة. والضمير في لا يباع لي ونائب الفاعل راجع إلى الدينار، يقول أنا أفتهم الرواية. وفي رواية هشام، معتبرة هشام بن الحكم التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير الذي يقل نظيره في فقهائنا في الشيعة، عن هشام بن الحكم، أقصد من العلماء من الفقهاء الأعلام الصابرين المجاهدين العابدين، عن هشام بن الحكم كلهم تقات، قال: كنت أبيع السابرية، السابري ثوب رقيق جدا، لكن وين؟ في الظلال، في الظل. فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل.
هذا هشام سيدنا،
ها؟
هذا هشام يبيع بالظل.
أي ما معلوم أنه كان قاصد أن يغش، لكن الإمام عليه السلام هو فوق كل ذي علم عليم. أوقف ضوء، ضيم خلي لك ضوء، اعتبار ما كان عندهم شزمة. أي بلي. أي بلي. لا، معتبرة تشمل الصحيح والموثق. المعتبر يشمل الصحيح والموثق، ومرات يعبر بالمعتبر حتى يخلص واحد من الإشكال. لو كان مثلاً، ها؟ مثلاً. لو كان يخلص من إشكال عنده شك أنه فلان واقفي أو ليس بواقفي مثلا، أي وهكذا، أي لكن المعتبرة يعني يعمل بها، هي أعم من الصحيح والموثق. يمكن أن يعبر عن الصحيح بالمعتبرة، عن الموثق أيضا بالمعتبرة. نعم، معتبرة قلت، لكن مو أريد أقول صحيحة يعني بالنتيجة. بل وفي رواية الحلبي، أيا كان هو الحلبي المقصود هنا، فهو ثقة الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الرواية صحيحة، فإن الحلبي أيا كان فهو ثقة لقول النجاشي أنهم ثقات بأجمعهم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، يعني زيادته في الوزن. خضرة مثلا في زماننا هذا، إذا واحد يذب لها شوية ماء ويبللها، فهذا أفضل في البيع، يعني أكثر يباع. فقال: إن كان بيعا، يعني مبيعا، بيعا هنا بمعنى ببيع اسم المفعول، لا يصلحه إلا ذلك، ما ينباع إلا بهاي الطريقة، ولا ينفقه غيره، إذا ما سوى هيك ما ينباع من غير أن يلتمس فيه زيادة، أصلا ما يزود الوزن، فلا بأس، ما بيهش. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، هذا ما يصير. قالوا: لا يصلح، ما تدل على الحرم، لا يصلح يعني موزي، هذا يشمل الحرام والمكروه، ولكن دلالتها على الحرمة من باب المقابلة. لاحظ المقابلة، من جهة قال إذا فلا بأس، وإذا فلا يصلح، هاي المقابلة بين قوله لا بأس ولا يصلح، تعني لا بأس واضحة في الجواز، لا يصلح في مقابل الجواز، يعني محرم. هذا حرام، هذا فيه غش، بل هذا فيه غش. الإمام يدي يقول: ترى هذا بس عملية أنه يجلب نظر الناس، هذا التبليل مجرد أن يجلب نظر، مثل أهل الحضرة الآن في زماننا هذا، أي لأنه من يبللها ترى البلل ما يخفي فيها مثلا، ما يخفي فيها عيبا، لأنه واضح جدا، واضح جدا العيب واضح حتى إذا بللها، ها مو صحيح؟ أحسن. بل وروايته الأخرى، الرواية الأخرى أيضا معتبرة ونفس الإسناد فيها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام، أكو ثلاث نسخ هنا، سعرهما بشيء كما في الفقيه وعنه صاحب الوسائل، سعرهما بشيء. في نسخة الكافي، في نسخة التهذيب، سعرهما شتى، سعره مختلف. في نسخة الكافي سعرهما شيء، وأفضل النسخ، وأفضل النسخ هي إما نسخة الفقيه أو التهذيب، سعرهما بشيء أو سعرهما شتى. سعرهما شتى طبعا أفضل النسخ، لأنه حتى يصير مختلف كما ستدل عليه الرواية. المهم سعرهما شتى أو سعرهما بشيء وأحدهما، بس المهم سعرهما مختلف، واحد أكثر من الثاني، وأحدهما أجود من الآخر، واحد أفضل من الثاني. فخلطهما أو يخلطهما، فيخلطهما جميعا أو يخلطهما جميعا حسب النسخ، ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال لا يصلح، لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، ما يصير. طبعا أفضل النسخ هو سعرهما شتى، مو وسعر، لأنه قاعد يبيعهم بسعر واحد. ورواية داود بن سرحان، أي الرواية الصدوق رحمه الله رواها عن بإسناده عن داود بن سرحان، الإسناد صحيح، وداود بن سرحان ثقة جليل، الرواية صحيحة. كان معي جرابان من مسك، علاكين بهم مسك، أحدهما رطب والآخر يابس. بطبيعة الحال الرطب راح يصير أثقل، أثقل مو الرطب أثقل، فإذا يبيع بالوزن إيش قد ما يعطي من الرطب راح يكون عدده أقل من عدد اليابس اللي يعطي. حينئذ هو يشتري بالوزن راح يبيعه بالآحاد. المهم والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى قيمته، ما قاعد أحصلها، ولا يزيدوني على ثمن الرطب. اليابس أبد أن يكون أكثر سعرا من سعر الرطب، اليابس أخف وزنا. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أنديه أبلل أرطبه بالماء؟ قال لا، إلا أن تعلمه. قال فنديته ثم أعلمته. قال لا بأس، قال لا بأس. قوله عليه السلام ولما سأل يصلح لي أن أنديه، قال لا، ما يصلح لك أن تنديه إلا أن تعلمه. اللي يفهم من كلمة لا يصلح أنها أعم من الحرمة، هاي الرواية والرواية السابقة عليها لا يفهم منهما الحرمة أعم من الحرمة والكراهة. أما اللي يقول لا يصلح يعني لا خير فيه، هذه ظاهرة في الحرمة، الصلاح بمعنى الخير، هذه ظاهرة في الحرمة، فيحمل هاتين الروايتين على الحرمة أيضا. هذه 8-19 روايات ذكرها المصنف، فروع عديدة إن شاء الله المصنف يطرحها لنا بدءا من يوم غد، والحمد لله رب العالمين.